أما الآن فمع الشريط الثاني.
وقعت أحداث عظيمة في تاريخ الأمة الإسلامية، في تاريخ، في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحياته كلها قدوة وأسوة للأمة. معركة بدر الكبرى التي سماها الله عز وجل يوم الفرقان وقعت في شهر رمضان، فرق الله فيها بين الحق والباطل، أذل الله فيها المشركين، وأعلى فيها منار الموحدين، وظهر بعدها النفاق لأنه قد ظهرت شوكة الإسلام. ومعركة وفتح مكة في 20 من رمضان كانت فاتحة خير على الإسلام والمسلمين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقد حطم النبي صلى الله عليه وسلم 60 و300 صنم حينما دخل مكة فاتحة، وهدم صلى الله عليه وسلم وأحرق مسجد الضرار في رمضان، وهدم أكبر أصنام العرب في رمضان، عرب الجاهلية، وبنى بحفصة في رمضان، وصام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات في حياته النبوية، غزا فيها أو منها 6 غزوات، 6 غزوات غزا النبي صلى الله عليه وسلم في 9 رمضانات. وقد ذكر المفسرون والمؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا في حياته الشريفة 28 غزوة بمعدل نحو 3 غزوات في السنة. وهكذا وقعت واقعة عين جالوت التي انتصر فيها الإسلام على الصليبيين في رمضان، وغيرها من الوقائع. والمستقرئ للتاريخ والمتتبع للسير والتاريخ يخرج بأشياء كثيرة من الأحداث العظيمة التي وقعت في رمضان، حتى في واقعنا المعاصر حينما وقت المسلمون المعاصرون رمضان للإغارة على أعدائهم، ما نالوا من أعدائهم ومكنهم الله عز وجل من أعدائهم. فرمضان أيها الإخوة شهر إقدام وشهر جهد وجهاد، وليس شهر نوم وكسل واستسلام. ولذلك قبل أن نجاهد أعداءنا في رمضان ينبغي أن نصدق مع الله في رمضان وقبل رمضان، لأننا كيف ننتصر على أعدائنا وكيف يمكن الله لنا في أرضنا ويمكننا من رقاب أعدائنا الذين يسموننا سوء العذاب، ونحن ننتهك حرمات رمضان ولا نقدر شهر رمضان قدره، ولا نؤدي حق الله عز وجل، ولا نحيي ما أوجب الله علينا عز وجل من فرائض مغيبة مبيعة. فنسأل الله العظيم الذي فتح على نبينا وعلى أصحابه في رمضان وغير رمضان أن يفتح على أمة الإسلام وأن يمكن لها في الأرض، وأن يجعلها بحق، وأن يوفقها للقيام على وظيفتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا وبالله التوفيق. شهر رمضان مدرسة تربوية، لو استقرأ المسلم حروفها لوجد فيها عبرا وعظات ودروسا. ذكر آيات الصيام في سورة البقرة وهي 5 آيات، ورمضان خمس حروف، وتوسطت هذه الآيات آية الدعاء، مما يدل على أن رمضان فيه أسرار وفيه عبر وفيه عظات ينبغي أن نستشرفها وأن نكتشفها وأن نتمعن فيها عن بعض هذه الدروس والعبر والمواعظ. يحدثنا الشيخ أبو اليسر فليتفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عباد الله، شرع الله تبارك وتعالى الصيام لتزكية النفوس، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكى نفسه بالعمل الصالح. وفي الصيام تزكية للنفس. قال الله سبحانه وتعالى يخاطب أهل الإيمان وهم أهل الإخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان: ما الإيمان؟ قال: الإخلاص. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، لتتقوا، لتحصل لكم ثمرة التقوى. كتب الله عز وجل على كل مؤمن، كتب الله على المؤمنين أمة بعد أمة الصيام لتزكية نفوسهم وليكونوا من أهل الإخلاص. فحقيقة الصيام التقوى، ثمرة الصيام التقوى. وأسوق لإخواني هاهنا أثرا قرأه علي شيخنا الألباني رحمه الله في مكتبته العامرة، يقول رحمة الله عليه: روى الإمام الطبراني رحمه الله في معجمه الأوسط بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان مسافرا في إحدى سفراته، فحان موعد غدائه فوضع سفرة الطعام، المفرش الذي يوضع تحت الطعام حفاظا عليه لئلا يمسه التراب ولئلا يقع الطعام على الأرض، ومنه سميت غرفة الطعام بغرفة السفرة. فوضع عبد الله سفرة طعامه ورأى عن بعد راعي غنم فدعاه لمشاركته قائلا له: هلم إلى الغداء. فإذا بالراعي يعتذر: أنا صائم. دعاه عملا بالحديث: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. عملا بهذا الحديث دعاه، فإذا بالراعي يقول: أنا صائم. قال له ابن عمر متعددا: صائم في هذا الحر الشديد في هذه الصحراء القاحلة؟ ووجه العجب أن الزمان كان صيفا، وأن المكان كان الصحراء، وأن البلاد كانت بلاد الحجاز. كما تعلمون هي صحراء درداء لا زرع فيها ولا ماء منذ أن تطلع الشمس إلى أن تغرب وهي في رأس الراعي. قال له ابن عمر متعجبا: صائم في هذا الحر الشديد في هذه الصحراء القاحلة؟ أجابه الراعي قائلا: نعم، أبادر ما مضى، أي أريد أن أعوض ما فاتني من تقصير. لأنني قصرت وفرطت فيما مضى. أحب ابن عمر ومال قلبه إليه وقال له بعنا واحدة من هذه الشياه، فإذا بالجواب يأتيه إنها ليست لي إنها لسيدي، فعلم ابن عمر أنه عبد مملوك يباع ويشترى، فأراد أن يعرف حقيقة إيمانه إخلاصه، أراد أن يمتحنه في تقواه، أراد أن يعرف حقيقة الصيام، فقال له مختبرا ممتحنا، قال له وقد عقد له هذا الامتحان وعند شيئين اثنين يسير يعاد الرجال، عند المال وعند الجمال، عند النساء والفلوس. فقال ممتحنا بالمال بعنا واحدة من هذه الشياه تنتفع بالمال وتفطر على اللحم، وإذا سألك سيدك يعني عن الشاة الناقصة قل، وإذا سألك سيدك فقل إن الذئب أكلها. اخرج من سخطي لهذا الجواب. فإذا بالراعي يتمعر وجهه ويتغير ويتلون ويعرض عن عبد الله بن عمر ويشير بإصبعه إلى السماء ويقول وأين الله، بمعنى إذا كان سيدي لا يراني فأين الله الذي يراني. تأثر منها ابن عمر وظل يرددها قائلا وأين الله وأين الله وأين الله، حتى رجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن سيد الراعي فدل عليه فاشتراه منه بأغنى الأثمان. ومعلوم في السنة أن أنفس الرقاب عند الله أغلاها ثمنا، فاشتراه بأغنى الأثمان واعتقه حرا بوجه الرحمن، واشترى الشياه ووهبها إياه فصار حرا مالكا بعد أن كان عبدا مملوكا. قال سيدنا رحمة الله عليه معلقا في هذا الأثر دليل على صفة علو الله عز وجل، لأن الراعي أشار بإصبعه إلى السماء أمام عبد الله بن عمر وأقره عبد الله على ذلك. فثمرة الصيام التقوى يا عباد الله، ومن صام وامتنع عن الطعام المباحات فهو من باب أولى أن يمتنع عن الحرام، أن يكف بصره وسمعه ولسانه وسائر جوارحه عما يهدي وجه الله. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله من أولين والآخرين من المؤمنين، وإياي فاتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباب بن سارية قيل له كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله. الحديث فأوصيكم في الصيام وفي شهر الصيام بتقوى الله، وأن تغتنموا أوقاتكم في طاعة الله، وبخاصة في تلاوة القرآن، فشهر رمضان شهر القرآن. إياكم أن تنشغلوا بما يعرض في وسائل الإعلام، فالمؤمنون المخلصون الأتقياء الأنقياء الأخفياء لا ينشغلون بما يغضب رب الأرض والسماء. كفوا أبصاركم عما يغضب وجه الله، كفوا آذانكم عما يغضب وجه الله، كفوا جميع جوارحكم عما يغضب وجه الله، واعلموا أنكم ميتون وأنكم مسؤولون في قبوركم، وأنكم مبعوثون، وأنكم موقوفون بين يدي ربكم يوم القيامة. والله عز وجل يقول فريق في الجنة وفريق في السعير، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وأذكر بقول الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يدعو الله عز وجل ولا يجيبه الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يجيب دعاء من مات، لا يجيب الله دعاء من مات، لذلك أجاب الله سبحانه كلا إنها كلمة هو قائلها، كلمة لا قيمة لها، دعاء غير مستجاب. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حياة مليلة في القبر إلى يوم القيامة. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم ميتون، والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أذكر الآية وبها أختم: رب الديار رب الديار لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والحمد لله رب العالمين.
بارك الله في هذه الأنفاس الإيمانية والمواعظ الربانية التي تحيي القلوب استعدادا للقاء رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وعلى قيامه من ولي ذلك والقادر عليه. إخواني، اشتهرت أحاديث موضوعة وروايات مكذوبة لا زمام لها ولا خطام، وبخاصة في شهر الصيام، عن بعض الأحاديث التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا الشيخ أبو الحارث حفظه الله فليتفضل.
الحمد لله ولي المتقين، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه بغر الميامين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأصلنا الأول في هذا المقام كلمة الإمام الجليل الحافظ العابد المجاهد عبد الله بن مبارك، حيث قال في صحيح الحديث: شغل عن ثقيله. والله لو أن عامة الناس انشغلوا بصحيح السنة دهرهم كله ما قضوا عشرها، لما نعلمه عنهم من تقصير ومن ضعف. وإلا فإن الله تبارك وتعالى كما قال في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن الناس ينشغلون بالضعيف ويتركون الصحيح، ينشغلون بالمكذوب والذي لا أصل له ويتركون المتواترة والمروية في الصحيحين أو أحدهما. وكم من مرة رأينا أناسا ينسقون بمجموعات كبيرة من الأوراق ويجتهدون في نشرها ذات الشمال وذات اليمين، وإذا نظرت إما أن تكون وصية الشيخ أحمد صاحب الحجرة النبوية المكذوبة منذ 100 سنة وهي تتردد في الناس، وإما أن تكون حديث علي لا تنم حتى تفعل كذا وتقرأ القرآن وتفعل إلى آخر، وهو حديث المذبوح، أو حديث الكلية والطحال وإلى آخر الأعضاء التي في بطن الأم من الأحاديث المكذوبة والمفتراء، وما نحن فيه مثال حي على ذلك. فكثير من الأحاديث أو كثيرة هي الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ومن حيث الحكم والكف فكلاهما سواء، لا يجوز أن يستدل بالحديث الضعيف ولا في الموضوع، لا في الفضائل ولا في الأحكام. كما قال الإمام الشوكاني وغيره، قال: فالشرائع متساوية الأقدام، متساوية الأقدام. من أشهرها الحديث الذي لا يكاد يخلو يوم بل موعظة بل مقال في جريدة من ذكره، وهو حديث سلمان رضي الله عنه الذي فيه رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وهذا حديث ليس فقط ضعيفا بل اتفق أهل الحديث على ضعفه. وليس هو ضعيفا فقط بل هو منكر، لأنه يخالف الحديث الصحيح إن لله عتقاء من النار في كل ليلة. فالحديث جعل العتق، الحديث الضعيف جعل العتق فقط في آخر الشهر، بينما العتق في الحديث الصحيح في الشهر كله. وأيضا من أطراف هذا الحديث المشهورة على وجه الاستقلال قوله من تقرب في رمضان بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة في سواه، وهذا أيضا لا يصح ولا يثبت، فهو طرف من الحديث نفسه. وكذلك ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان، وهذا أيضا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومنه فقرة أخرى وهي ما ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الجنة لتزين إلى رمضان أو لرمضان من رأس الحول إلى رأس الحول، فهذا أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل بعض أهل العلم عن حديث أيضا مشهور بين الناس وهو حديث صوموا تصحوا، فقال لا يصح. وكذلك من الأحاديث المشهورة جدا وزاد شهرته كأنه علقه الإمام البخاري في صحيحه، وليس يخفى على طلبة العلم أن معلقات الإمام البخاري منها الصحيح ومنها الضعيف على ما هو مفصل في أبحاث علم المصطلح، ولكن هذا الحديث ضعيف وعله الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري الذي قيل فيه بحق لا هجرة بعد الفتح، وهو قوله أو ما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإنصانه، فهذا أيضا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا منها الحديث التي فيها أن الصيام لا يرفع للعبد إلا بصدقة الفطر، وأن الصيام معلق بين السماء والأرض إلا فلا يرفع إلا بصدقة الفطر، وهذا لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه لا يثبت لا يلزم منه التهوين من صدقة الفطر وجوبها ولزومها، وكيف لا تكون وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم. ومنها أيضا أنهم كانوا يسمون يوم العيد يوم الجوائز، وهذا الحديث لا يصح، وإن ذكره وأشار إليه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه فهو لم يروه بالسند أولا، والأمر الثاني أن أهل العلم لم يشترطوا أن تكون مرويات مسلم في صحيحه، أعني في مقدمة صحيحه كمروياته في صلبه ومتنه، ومع ذلك فهذا إنما أشار إليه الإمام مسلم إشارة. ومن ذلك أيضا أن الصحابة كما يروى ويقال كانوا ينتظرون قبل رمضان 6 أشهر، فإذا صاموه حمد الله عليه أو له أن وفقهم لصيامه 6 أشهر أخرى، وهذا أيضا لا يثبت بل إن في معناه نكارة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينشغلون بواجب وقتهم، لا يشغلهم حكم عن حكم ولا واجب عن واجب، فإذا كان رمضان 6 أشهر انتظار و6 أشهر حمد، وماذا نفعل وماذا يفعلون في السنة كلها؟ ومما يشتهر في هذا الباب نفسه وبخاصة في هذه الأيام وبلغني أنه حتى كتب في بعض الأوراق ووزع ولعله سيذكر في بعض المنابر والمحاريب، أنهم قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون صوت في شهر رمضان، قال يا رسول الله في أوله أو في وسطه،
أو في آخر قال لا، بل في النصف من رمضان، إذا كان ليلة النصف من رمضان ليلة جمعة يكون صوت من السماء يصعق له من في السماء من في السماء ومن في الأرض، ثم يتبعه صوت آخر إلى أن قال والصوت في رمضان والمعمعة في شوال وتميز القبائل في ذي القعدة. والناس في أوقات الفتن والمحن يبحثون عن أي شيء ينفسون به أهواهم ومكبوتات نفوسهم، وهذا من هذا الباب. فأنا أذكر هذا الحديث من 10 سنوات، في كل سنتين أو 3 يخرجونه ويطيرونه، وبخاصة إذا جاء أول يوم من رمضان يوم جمعة فسيكون النصف أيضا يوم جمعة، فيرتبون هذا ويركبون ذاك فيخرجون بمعادلة. والحديث مكذوب، أورده الإمام ابن الجوزي في الموضوعات وغيره من أهل العلم، وطرقه كلها متهافتة متهاوية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
جزا الله مشايخنا الكرام خير الجزاء. ولا شك أن الجامع لكل ما سمعته هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا فينبغي أن يكون الصيام والقيام إيمانا بالله وإيمانا بأن الله فرض هذا الشهر الكريم، واحتسابا أي طلبا للأجر وطلبا للجنة وطلبا لرضا الله وفرارا من النيران. ولما كان بعض المواضيع لا تغطى في الإلقاء فلعل بالإجابة عليها تغطي لها، وإن كنا نعتقد أن كثيرا من الأسئلة قد غطيت في كلمات المشايخ حفظهم الله. والآن يتفضل الشيخ باسم في الإجابة عن بعض الأسئلة. جزاك الله خير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ما هي كيفية إثبات رؤية هلال رمضان؟ هذا كان من نصيبني أتكلم فيه، وكنت أظن أنه سيعود لي الكلام ولكن وقد عاد. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. ولإمام البخاري: فأكملوا عدة شعبان 30. إذا رأيتموه، الهاء الأولى تعود إلى هلال رمضان، إذا رأيتموه فصوموا أي هلال رمضان. والهاء الثانية: وإذا رأيتموه فأفطروا، تعود إلى هلال شوال. ويؤخذ من هذا الحديث وجوب صوم رمضان برؤية الهلال. صوم بالحساب، لأن الشرع علق وجوب الصوم بالرؤية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، وكما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب. فإن علماء الهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي، فإنها تختلف باختلاف ارتفاع المكان وانخفاضه وغير ذلك. انتهى كلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. سؤال: كيفية الأكل والشرب عند النداء بالفجر لقدر الحاجة، ومتى الإمساك للصائم؟ الإمساك للصائم هو عند الإذان الأصل أو عند طلوع الفجر، ولكن قلنا إذا كان الإنسان يأكل أو يشرب فليكمل الذي بيده ولو أذن الفجر. ما حكم من صام على السعودية وافطر على السعودية؟ طبعا هذا جائز، يعني ان نصوم على السعودية وان نفطر على السعودية لمن كان في السعودية. اما اذا كان ليس في الاردن او في مصر فالاصل ان يصوم مع الاردن اذا كان في الاردن، واذا كان في مصر او في البلاد الاخرى يصوم مع بلده ومع قومه، وهو هذه السنة. ثالثا القي، اذا خرج شيء ودخل ماذا يجب عليه؟ كما هو معروف القيء، من غلبه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، فعليه القضاء. أرى أن بعضا من الأشخاص يفطرون قبل الآذان، وهذا فيه تفريق للأمة، فلو دخل عامي، هذا سؤال طبعا، لا يعرف الدليل فيقول يعني ظهر دين جديد لا سيما أن الشمس تختفي وراء الجبال، أفتونا جزاكم الله خير. تكلمنا على هذا، تكلمنا على هذا، وأن يعني إذا في يحدث فتنة وفي مضاربة وفي مشاكل في المسجد، الأصل أن إذا أردنا أن نفطر نفطر بدون يعني حدوث فتنة، أما إذا حدثت فتنة فالأصل لا. كذلك صحيح يقول أن في الإفطار في المسجد قبل الأذان مما يؤدي إلى الفتنة، ولكن متى نعلم الناس السنة النبوية؟ نعلم الناس السنة النبوية بالكلام وليس بالفعل، إذا يعني قلنا إذا حدثت فتنة أو إذا توقع أن تحدث فتنة من العوام. السؤال الأخير، هل قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هل هو للوجوب؟ مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فهل هذه الرواية تصرف الأمر الأول من الوجوب إلى الاستحباب؟ وهو كذلك والله أعلم، أي يعني انتصاف شعبان للكراهة، أو الصيام بعد انتصاف شعبان للكراهة وليس للوجوب أو للتحريم، لأن هنا الأصل للتحريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والآن مع الشيخ أبي أنس فليتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عندي بعض الأسئلة. السؤال الأول، ما حكم إلقاء الدرس أو الموعظة بين أربع ركعات في رمضان، بين كل أربع ركعات، يعني بعد الاستراحة يقوم واعظ أو مدرس أو الإمام فيلقي موعظة ليحدث الناس أو يعظهم أو يذكرهم؟ أقول أيها الإخوة إن هذا لا نعرف من منهج السلف الصالح، لا نعرف هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. يمكن موعظة وعظ الناس قبل الإقامة، يمكن وعظ الناس بعد التراويح، يجوز أحيانا تذكير الناس، تنبيه الناس لحكم شرعي، إنكار منكر. أما أن يتخذ هذا سنة بحيث يكون هذا موعد مكان للوعظ قد يؤخر الناس، وفي هذا أمر محدث، فالذي أرى أن الاستمرار على هذا الفعل بدعة، وهذه البدعة للأسف أحدثها الحزبيون الحركيون، فينبغي أن نبرأ إلى الله من كل البدع، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال ثاني يقول، هل دخول شيء في الدبر كالتحميلة مفطر؟ نقول التحميلة سواء كانت شرجية بالنسبة للرجل أو فرجية بالنسبة للمرأة لا تفطر، لأن هذا ليس محلا للتغذية. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في حقيقة الصيام بيّن عن الجروح الغائرة التي تكون في البطن من الخارج حتى تصل إلى جوف الإنسان ويوضع عليها الدواء، وكذا الجرح الغائر في الرأس حتى يصل إلى أم الدماغ، هذه ليست مفطرات. ومعروف في الطب خصوصا طب الأعشاب أن الرجل لو وقف على ثمرة حنظل وأن هذا المرار الذي يكون في الحنظل بعد ساعتين أو ثلاث يتذوقه على لسانه، فهل هذا يكون قد أفطر بذلك؟ ومعلوم أيضا أن الذي يستحم بالماء يترطب جسده ويتشبع جسده بالماء، وكذا الذي يدهن بالزيت، فإذا هذه ليست منافذ تكون سببا للتفطير، ومن هنا لا حرج في هذه التحميلات، غير أنه ينبغي أن يعلم أحكام نقض الوضوء بها، والله أعلم. سؤال ثالث، نرجو منكم توضيح وقت الفجر الذي هو بداية الصيام. إخواني، الفجر فجران، فجر كاذب، ومثل له النبي عليه الصلاة والسلام بذيل السرحان، وهذا الفجر لا يبيح صلاة ولا يحرم طعاما، وفجر صادق، وهو الفجر المستطير فوق الأفق، ومثل له النبي عليه الصلاة والسلام بيديه هكذا. وهذا الفجر فيه غلس، وهو أول الفجر، وفيه إسفار، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يمسكون عن الطعام والشراب والجماع حينما يتبينون الفجر، ولذلك قال بعضهم كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري آثارا كثيرة عنه أنهم قالوا فجرنا ليس كفجركم، فجرنا الذي يملأ الطرقات. وكان بعض السلف يقول لصاحبه خبئني أو ذاريني عن الفجر حتى أكمل سحوري، كانوا ييسرون وأصبحنا نعسر. وما يسمى بأذان الإمساك بدعة، لأنه ليس في الشرع أذان إمساك ولا مدفع إمساك، أذان الفجر الصادق الذي يقع على وقته هو الذي يحرم الطعام والشراب والجماع. وقد ذكر إخواننا أن هناك رخصة لمن سمع الأذان أن يتم في يده، حديث عمر رضي الله عنه إذا سمع أحدكم النداء وفي يده الإناء فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. أما بالنسبة للمغرب فمتى سقط قرص الشمس في مكان ليس بينك وبينه حجاب ولا جبل ولا قطر ولا غيم، وظهر الليل من الجهة الأخرى، فقد أفطر الصائم، فقد أوجب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبعض الصحابة اجدح لنا، فيخرج على ظهر بيت أو مكان عالي فينظر للشمس، فإذا سقط قرص الشمس أفطر الصحابة رضي الله عنهم. ولا يلزم من ذلك ذهاب الشفق الأحمر وتشابك النجوم، فإن هذا شأن اليهود وشأن الشيعة الشنيعة، وهم الذين يؤخرون الإفطار حتى يظهر النجم. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات ظهور الدين أن تعجل الأمة الفطور وتؤخر السحور. و
ثلاث أسئلة كل واحد ولا
يلا الوتر السنة وتر، يعني الأسئلة كثيرة وأكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أرد على إخواني المسلمين من السائلين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أجمعين. ماذا يفعل سؤال ماذا يفعل من أفطر شهر رمضان الماضي بسبب المرض ولم يستطع الصوم إلى أن جاءه رمضان الثاني بسبب المرض؟ ماذا يفعل وقد لا يستطيع صيام هذا الشهر؟ هذا ينطبق عليه قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا طعام، لا بد أن يطعم طعاما عن كل يوم أفطره وليس عليه قضاء، لا تجتمع فدية وإطعام. سؤال: هل يصح للصائم الإفطار عند مسلم يعمل في البنك إذا دعاك من دار الزجر لا يلبي هذه الدعوة ويبين له لماذا؟ لأن ماله حرام، ويقول له: أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به، ويقول: الربا 30 شعبة أدناها كزنا الرجل بأمه، ويبين له الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 5 ملايين في الربا، وأن الله يمحق الربا. يبين له ذلك فيعتذر: أنا أعتذر عن قبول الدعوة. يقول سؤال: يقول صاحبي: لأن الصحيح أنه لا وجود لاختلاف المطالع فلما لا نصوم مع أي بلد إسلامي؟ لا، لا نقول لا يوجد اختلاف المطالع، فيه اختلاف المطالع، لكن لا عبرة لهذه الاختلافات في إعلان دخول الشهر. إذا رأى مسلم في اليابان وهو مسلم ثقة عدل، وجب على جميع المسلمين في العالم أن يصوموا لرؤيته، ولكننا نرى الاختلافات بين المسلمين أو الخلافات، فنقول: نصوم مع الشعب الذي نعيش فيه أو معه. سؤال: هل صلاة المغرب في رمضان واجبة إذا كان الوقت قصيرا للصلاة والذهاب والإياب والذهاب إلى صلاة التراويح؟ صلاة المغرب واجبة في رمضان وغير رمضان، كيف يعني؟ يعني أنا فهمت، لكن أريد أن يعني أداعب الأخ السائل، يعني هل تسقط بالطعام صلاة المغرب أخي؟ صلاة المغرب واجبة في رمضان وفي غير رمضان، وأنت مسافر وأنت مقيم، وتقصد أنت شيخنا كان يصحح للسائل سؤاله رحمة الله عليه، شيخنا أرجمي، وكان يقول: حسن السؤال نصف العلم. فتقصد أنت صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. فيجب عليه أن يصلي صلاة المغرب جماعة في المسجد مع المسلمين، وإن كان مدعوا للطعام بعد الصيام، فعليه أن يعلم الحاضرين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يفطر على الوطباء، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن فحسى حسوات من ماء، شربات شرب شربات من ماء، ثم ذهب إلى الصلاة، يرجع كل إلى العشاء بعد ذلك. سؤال: ما حكم بلع يد السواك المعطر وغير المعطر إذا كان عن عمد؟ هذا كان الأولى أن يوجه للشيخ أبي الحسن. وهذا المادة المعطرة مادة لها جرم، فحينئذ بلعها يفطر، أليس كذلك؟ تعمد، يقول تعمد، هو نص السؤال له يعني. ما الراجح في مسألة القنوت في الوتر في رمضان؟ هل هو بعد النصف من رمضان أم في كل رمضان؟ وهل القنوت يكون بعد ركوع أم قبله؟ وهل يكون الدعاء بالمأثور أم يجوز له أن يزيد؟ الدعاء في القنوت في رمضان في النصف الأخير منه، ويكون قبل الركوع. وإذا فعل قبل الركوع أحيانا بعد الركوع أحيانا جاز، وأذكر هنا فتوى لشيخنا الألباني رحمه الله بأن الطريقة التي يدعو أو يقذف فيها الأئمة في كثير من مساجد الدنيا تقليدا يقول شيخنا بدعة، ألا وهي الإطالة في الدعاء والتجويد للدعاء كالقرآن، فيقول رحمة الله عليه هذا بدعة. ما الراجح في مساجد الحجامة في رمضان؟ الراجح أنها لا تفطر، والحمد لله رب العالمين. الله تعالى أعلم.
حقيقة إخواننا، قبل أن أبدأ، أسئلة كثيرة جدا، فنرجو من إخواننا الذين لم نجب على أسئلتهم أن يعذرونا، لأن الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا، وبعضها قد يكون ذا قضايا شخصية، هذا أليق لأن يكون السؤال موجها بصورة شخصية. واخترنا الأسئلة التي تفيد عامة الحاضرين. يقول له السائل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وتصفد الشياطين، ويقول ومع ذلك نرى في رمضان كثيرا من المصروعين بالجن وأيضا في غير رمضان، فكيف تسلسل الشياطين مع وجود هؤلاء المصروعين؟ الجواب من عدة نقاط، أولها أهمها، وهو أن الحديث فيه رواية تبين نوعية هؤلاء الشياطين، وهو المردة، تصفد مردة الشياطين، ففي هذا إفادة إلى أنه ليس كل الشياطين يكونون مصفدين. أما الشيء الثاني فهو أن تأثير الجن أو الشياطين يكون تأثيرا غير مباشر، ولا يلزم أن يكون تأثيرا مباشرا، كما وسوس إبليس لآدم في الجنة، ويقول أهل العلم مشبهين يقولون فهذا التأثير كالمغناطيس، المغناطيس له قوة، وإن كان لا يلزم أن يكون هو بنفسه يعني ماسا للمادة التي يراد مغنطتها أو بهذا المعنى. والأمر الثالث أننا نرى هذا المعنى بالتصفيد على وجه العموم، ففعلا نرى كثيرا من الفساق يهتدون، وكثيرا من الفجار يتوبون، وكثيرا من العصاة يرجعون، وبالتالي وجود أشياء نادرة وقليلة خارجة عن هذا الأصل لا حكم لها، فالحكم إنما هو للأصل. هنا أخي يسأل عن أصوات بعض الهواتف المتنقلة التي تخرج أصوات موسيقية، وخاصة أن اجتماعنا هذا اجتماع طلبة علم، وليس فقط اجتماع طلبة علم، بل إنه اجتماع أهل سنة، اجتماع أناس حريصين على الخير راغبين فيه، فكيف يجتمع هذا وذاك؟ فنقول الأصل اجتناب هذه الأصوات، وهي أصوات موسيقية محرمة، وما كان يؤدي الغرض بالتنبيه في أضيق نطاق من غير التنغيم والتمطيط والنوتة الموسيقية كما يقولون فهو جائز بحده الأدنى من الضرورة. أما التوسع في الأنغام ونقرأ في الجرائد أنغاما من يريد أن يضع أي نغمة لأي أغنية ولأي موسيقى فإنه فقط يكبس أرقاما معينة ويضغط عليها فتأتيه، هذا فعل الشياطين نسأل الله العافية. وهنا السؤال الأخير، يقول السائل: ما حكم من يمنع زوجته من الصيام؟ أقول إذا كان هذا الصيام الذي يمنع الرجل زوجته منه صيام نافلة فهذا هو الحق، بل الحق أبلغ، بأن فالواجب أن لا تصوم المرأة صيام نفل إلا بإذن زوجها. فأما إذا كان ذلك المنع منعا لصيام الفريضة فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبخاصة أن هذا الصيام ركن من أركان الإسلام، التهاون فيه والتساهل بشأنه باب من أبواب الخروج عن الطاعة، بل قد يوصل صاحبه والعياذ بالله إلى درجة من درجات الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. فالأمر خطير، ولا طاعة لمخلوق كما قلنا ونكرر في معصية الخالق. فإذا استمر الأمر على مثل هذا التشديد فعلى المرأة أن تطلب الطلاق من هذا الزوج الفاجر، بل الذي قد يكون والعياذ بالله كافرا، نسأل الله العافية، صلى الله على نبينا محمد.
هناك أخ يسألني يقول أرجو أن توضح الرؤية المنهجية في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما عد الفقر. أقول وله التوفيق أن هذا الحديث إن كان ظاهرا متعلق بأحكام الصيام ويحب على تعجيل الفطر، ففيه من الفوائد المنهجية أولا أنه لا يجوز التفريق بين أحكام الشرع وتسمية هذا قشر وهذا لباب، فإن هذه المسألة عند كثير من الحزبيين والحركيين والعقلانيين يسمونها تهتمون بالقشور وتدعون للقشور والأمة تذبح وتسبى غير ذلك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط هذه المسألة التي يظنونها فرعية بصلاح الأمة وبقاء الدين على خير، وفي رواية لا يزال الدين عزيزا ما عجل الناس الفطر، وفي رواية لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر فطرها النجوم. لذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: تأخروا السحور فأخر الفطور وقدموا السحور فكثر فيهم الشر وقل فيهم الخير، فما بالكم في زماننا هذا. الأمر الثاني أن هذا الحديث فيه حجة على صحة منهج السلف، لأن الرواية الثانية لا تزال أمتي على سنتي، إذن الخير في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هم الغرباء الذين يدعون الناس لإصلاح ما أفسد الناس من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والغرباء هم أهل الحديث وهم الطائفة النادية والفرقة المنصورة التي لا تزال على ذلك حتى يأتي أمر الله. والفائدة الثالثة وهي مهمة جدا أن الأصل في المسلم أن يشتغل بعبادة وقته، فإن الخير كل الخير في أن يشتغل الإنسان في عبادة وقته، لأنه إذا اشتغل بعبادة وقته حاز الأمرين، نفذ عبادة الوقت واستعد للعبادة التي لم يأتي وقتها. أما الذي يشتغل بعبادة لم يأتي وقتها فقد ضيع الأولى وضيع الثانية، وهذا كحال كثير من أمتنا يشتغلون في أمور لم يهيئوا لها إما إيمانيا أو ماديا أو معنويا، وينسون أن الله سبحانه وتعالى له على عبده في كل لحظة عبادة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نؤدي رمضان صياما وقياما إيمانا واحتسابا كما أحبه لنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد المنبر ثلاثا وفي كل واحد يقول آمين، فقال في إحداها: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يخرج مغفورا له. أسأل الله أن يجعلنا من المغفور لهم ومن عتقاء شهر رمضان. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا يا إخوان هناك مطويات حول الصيام، فليأخذ كل منكم مطويته أو ما يتيسر له. جزاكم الله خيرا، تبارك الله.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة.